أنتم برفقة SBS عربي. من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا سليم الفهد.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد السطوحي. أهلا بك محمد.
يا أهلا بك فارس وبسليم وبكل المستمعين.
وبيك محمد. نبدأ أولا من موضوع بالتأكيد موضوع الساعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الثالثة دون الإعلان عن تقدم تجاه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هل هنالك من بريق أمل للتوصل إلى اتفاق في هذا الجانب؟
هو كان هناك نوع من التفاؤل أنه هذه الاجتماعات المكثفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن سواء مع الرئيس ترامب أو كبار مساعديه من الممكن أن تؤدي في النهاية إلى تحقيق بعض التقدم في هذا الملف، خصوصا قضية وقف إطلاق النار، لأنه نتنياهو يريد الموافقة على الاتفاقية بشروطها المسبقة 60 يوما لوقف إطلاق النار والإفراج عن 10 من الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، ولكن دون التزام بإنهاء الحرب، دون الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار. هذه هي المشكلة التي أعاقت التوصل في الفترة الماضية، ومن الواضح أن هذه المشكلة لا تزال قائمة. لهذا فإنه نتنياهو غادر البيت الأبيض دون أن يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق. من الواضح أنه كان هناك شد وجذب أثناء محادثاته مع ترامب بالنسبة لهذه القضية، والجانب الأمريكي كان من الواضح أيضا أنه يريد التوصل وأنه يكون هناك شيء يمكن الإعلان عنه، تحقيق تقدم حقيقي فيها، إنما هذا لم يحدث. قيل أنه أحد الأمور التي كانت مطروحة هو أنه الرئيس ترامب ومن خلال الوسطاء أكد للأطراف بالنسبة للمصريين وللقطريين الوسطاء بالنسبة للمحادثات ومع حماس أنه يكون هناك نوع من الضمان الضمني غير المصرح به علنا أنه إسرائيل لن تستأنف الحرب بعد مرور 60 يوما، لأنه طبعا حماس لا تريد الإفراج عن الرهائن ثم تعود إسرائيل وتستأنف الحرب وبصورة أسهل هذه المرة، لأنه يتم الإفراج عن الرهائن فتطلق يدها دون أي قيود. ومن هنا الفكرة المطروحة أمريكيا، لن نسمح لإسرائيل بأن تستفيد أو تستأنف الحرب مرة أخرى. المشكلة أنه هذا قد لا يكون كافيا لحماس التي أفرجت عن عيدان ألكسندر المواطن الأمريكي الإسرائيلي، وكان هناك أمل أنه إدارة ترامب تفعل الكثير، لم تفعل، وبالتالي ليست هناك ثقة كبيرة فيما تقوله واشنطن بالنسبة لهم، ومن هنا المعضلة الكبرى بالنسبة للقرار فيما هو قادم.
نعم محمد، ننتقل إلى الانتقادات التي تتصاعد حدتها تدريجيا من الرئيس الأمريكي ترامب بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يعني حتى في بالتزامن مع ذلك كان في تقرير لCNN أنه كان في تسجيل صوتي نسبة لترامب، يعني لم نتحقق منه نحن شخصيا يعني، ولكن قال فيه سأقصف موسكو، أعلم أنه ربما يعني يعود إلى ما قبل الانتخابات الأخيرة، ولكن أضاف إلى زخم حدة انتقادات واشنطن لموسكو. كيف تقرأ موقف ترامب يعني، وحتى خيبة الأمل التي تبدو واضحة على نبرة صوته عندما يتحدث عن فشله بالتوصل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا؟
نعم، هو بالفعل زي ما بتقول فارس، هناك شعور بخيبة الأمل، لأنه ربما كان هناك تفاؤل مبالغ فيه من جانب الرئيس الأمريكي أنه قادر على الوصول سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. عندما تولى المنصب وعاد إلى البيت الأبيض مرة أخرى، اكتشف أنه تنفيذ هذا الوعد ليس بالسهولة التي كان يتخيلها. هو بدأ بمجاملة بوتين، وما رآه الكثيرون على أنه تحيز مطلق للموقف الروسي. كان هناك الكثير من القبول باستمرار الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم ولشرق أوكرانيا، لكن في النهاية كل هذا لم يؤدي إلى توافق كامل مع الجانب الروسي الذي رفض مجرد شهر لوقف إطلاق النار. رأينا كلنا الجدل الشديد مع الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، والرئيس ترامب كان الأسبوع الماضي فقط قد أعلن أو أعلنت إدارته وقف تصدير بعض الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا. كل هذا كان في اتجاه للضغط على الأوكرانيين واجتذاب الجانب الروسي. لكن كان هناك مكالمة هاتفية بين ترامب وبين بوتين، ومن الواضح تماما أنه لم يحصل منها على الكثير. ترامب يقول أنه بوتين دائما شخص لطيف، لكن في النهاية هذا لا يعني شيئا ولا يؤدي إلى شيء. فمن هنا واضح أنه يريد الضغط على روسيا، يلومهم الآن في أنهم مستمرون في الحرب، وأعلن عن استئناف تقديم صفقات أسلحة جديدة دفاعية على حد وصف ترامب لها، أسلحة دفاعية خصوصا أنها تواجه المسيرات وتواجه الصواريخ البالستية الروسية. فمن هنا سيتم إرسال بعض منظومات الدفاع الصاروخي لأوكرانيا. لكن يظل الإجراء الأكثر أهمية الذي يتردد ترامب حتى الآن في الإقدام عليه. هناك مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي في مجلس الشيوخ قدمه السيناتور لينزي جرام، الذي يفرض عقوبات وجمارك 500% على الدول التي تستورد النفط الروسي. هذا سيكون ضربة قاسمة للاقتصاد الروسي. ترامب لا يزال مترددا، لكن ربما يبدو الآن على الأقل أنه قد يقبل به، والكونغرس معطل بشأنه. لكن من الممكن جدا خلال الفترة القادمة ومع هذا التحول في موقف ترامب قد نجد اندفاعا أسرع نحو هذا القرار.
محمد، لننتقل الآن إلى السياسة الداخلية الأمريكية، تحديدا إلى إعلان إيلون ماسك عن تشكيل حزب الثالث والانتقادات التي وجهها إليه ترامب والتي كانت لاذعة وحادة. ماذا لديك في هذا الملف؟
طبعا رأينا كلنا ما حدث خلال الفترة الأخيرة، أنه هناك فجوة زادت بين إيلون ماسك الذي كان قريبا جدا من ترامب، قدم له أكثر من 270 مليون دولار في حملته الانتخابية، ودعم الجمهوريين في الانتخابات في الكونغرس، وتولى إدارة الإصلاح الحكومي التي قامت بإعادة إعادة برمجة العديد من الإدارات في الحكومة الأمريكية وتفكيك بعضها، مثل الوكالة الدولية للتنمية الدولية وفي الخارجية الأمريكية ووزارة التعليم وغيرها. لكن كل هذا التقارب في النهاية بدأ يتفكك خلال الأسابيع الأخيرة. حدث الصدام بين ترامب وإيلون ماسك الذي أعرب عن اعتراضه الشديد على خطة الإصلاح الاقتصادي، وأنه هناك فيها الكثير من رفع الجمارك، وأن فيها رفع الدين العام والعجز في الموازنة. هذه كلها أمور رفضها إيلون ماسك. ترامب اعتبر ذلك تحديا له، ومن هنا بدأ الهجوم الشخصي يصل بينهما، لأنه إيلون ماسك اتهم ترامب بأنه على ملف إيزنستين الذي فيه الكثير من الاعتداءات الجنسية على الأطفال وغيره. فهناك ليس هناك دليل حتى الآن على ذلك، ولكن هذا على الأقل ما يثيره إيلون ماسك بالنسبة لدونالد ترامب. أثيرت القضية مرة أخرى خلال اليومين الماضيين، وإيلون ماسك يبحث الآن عن إنشاء حزب ثالث. لو فعلها ربما يكون أكثر إضرارا بالجمهوريين، لأنه سيسحب أكثر من القاعدة المحافظة. البعض يتصور أنه من الممكن يبحث عن وجود ثلاثة أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. هذا في حد ذاته سيعطيه السطوة والنفوذ بالتأثير على الأغلبية، لأنه نحن نعلم أنه الفارق ضئيل جدا بين الحزبين. فأي عدد ولو ضئيل لحزب ثالث قد يكون له نفوذ كبير بالنسبة لتقرير مصير التشريعات في الكونغرس الأمريكي.
شكرا جزيلا لك. كان هذا مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، يحدثنا في صباح كل خميس على Good Morning Australia.
أنتم برفقة SBS عربي.